كذلك لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس أهل البيت وطهرتهم تطهيرا. صل على اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وصلي على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، وصلي على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة لا يكون لها نفاذا ولا آخرا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله. ذكر أصحاب السير والمقاتل أن عمر بن سعد لعنه الله لما كان اليوم الحادي عشر عزم على العودة من كربلاء إلى الكوفة، واصطحب معه عيال الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومر هذا اللعين على مصارع الجثث، فتألم الإمام السجاد وأخذ يجود بنفسه، فالتفتت إليه زينب وقالت له: يا بقية جدي، يا بقية أبي، يا بقية إخوتي، والله إنه عهد من الله عهده إلى جدك وإلى أبيك، وأنه أخذ ميثاق أناس لا يعرفهم طواغيت العصر ويعرفهم أهل السماء، وهم معروفون عند أهل السماء أنهم يجمعون تلك الأعضاء المقطعة والجسوم المضرجة فيوارونها وينصبون بهذا المكان طفا وينصبون علما لا يدرس أثره ولا يدرس رسمه على مرور الأيام والليالي، وليجتهدن أهل الكفر ليمحوا أثره، وكلما أرادوا ذلك ازداد علوا. هناك قضيتان مهمتان في تاريخ التشيع أعطت الروح للإسلام، أعطت الحرية والأمان، أعطت الحياة للإسلام. القضيتان الأولى هي المرجعية الدينية، والثانية هي النهضة الحسينية، وأن للأولى ارتباط بالثانية. أما الأولى وهي المرجعية الدينية فإن لها تاريخ اتسم وارتبط بالإمام الحج، وأن لهذه المرجعية الدينية مكانة مقدسة عند الشيعة. ولسائل يسأل يقول: لماذا الشيعة يقدسون المرجعية الدينية أيما تقديس؟ الجواب أن هذه القدسية جاءت من فكرة النيابة، فكرة النيابة التي أسسها الإمام الحجة عجل الله فرجه. فإن الإمام مهد لنفسه في الغيبة الصغرى عندما جعل السفراء، وبعدما جاء دور الغيبة الكبرى خرج التوقيع المبارك. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، هو يكون حجة عليه وهم يكون حجة عليه، فهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليكم. هاي القضية جعلت المرجعية مكانة عالية، حتى أنه مجرد خطة قلم من المرجعية الدينية يتحرك الناس إذا كانوا ساكنين، ويسكنون إذا كانوا متحركين. وهذا على مر التاريخ توجد أمثال، والمثل الأول الذي يستحضرنا هي مسألة فتوى التنباك التي صدرت من المرجع المجدد الشيرازي عندما حرم التنباك، وأيضا أبطل في هذه الفتوى المعاهدة بين روسيا والشاه إيران، وروسيا كانت في ذلك الزمان كما تكون اليوم أمريكا، لها السطوة على العالم، لكن هذه الفتوى المباركة أبطلت هذه المعاهدة. أيضا للمرجعية الدينية الدور الكبير في ثورة العشرين سيد محمد تقي الشيرازي وللعلماء الآخرين، وكيف كان دور الشيعة مشرف في هذه القضية المهمة في تاريخ العراق. وأيضا فتوى السيد محسن الحكيم هم كفر وإلحاد. وأيضا جاءت الدور إلى زمننا الحالي المرجعية عندما جاءت وصدرت الفتوى، حتى وصل من أصحابنا الشيعة الذين كانوا بعيدين ومضطهدين إلى مناصب الحكم، وأخذ الناس الحرية الكاملة، وأخذ القانون والدستور وما شاكل ذلك. وأيضا هذه الفتوى جاءت بالنصر الأكيد المؤزر في فتوى الحشد الشعبي. فإذا للمرجعية الدينية الدور الكبير الذي لا بد أن نربطه في كل تصرفاتنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا، حتى طقوسنا الدينية ومستحباتنا لا بد أن تؤخذ من المرجعية الدينية، وأن الراد على المرجعية الدينية هذا الراد على منصب الإمام الحجة، لأن المرجع الديني عندما ينصب هو ينصب نائبا عن مكان الإمام الحجة. فإذا لا بد أن يعلم أن مهما كان الإنسان لا يمكن أن يسمح له أن يعارض هذا المكان ومن كان في هذا المكان المقدس، لأن هذا المكان ينتسب إلى الإمام الحجة، وأن هذا المكان الذي ينتسب إلى الإمام الحجة لا بد أن يؤخذ منه الواجبات والمستحبات وجميع التصرفات التي يحتاجها الإنسان وكيفية التعامل مع الشعائر الحسينية بالطريقة التي يرسمها المرجع والمجتهد، والطريقة التي ينتقيها هذا المرجع لا بد أن تكون طريقة عالية في الفهم العظيم. وأيضا فهم سيرة الأئمة تكون عند المرجع أكثر. هاي القضية الأولى. القضية الثانية وهي نهضة الإمام الحسين، هذه ألقت الحياة في مذهب الشيعة. والعجيب من هذه القضية، كل العجيب، أن قضية تكون منذ 1400 سنة وكأن الإنسان يستشعرها أنها اليوم. لعل الإنسان عندما يدرس ويكون ذا وعي عالي ويكون له مراس في المجالس يستطيع التفهم، لكن كيف يتغلغل هذا الحب وهذا الإدراك العميق في نفوس الأطفال وفي نفوس الجهلاء وفي كل إنسان مهما كان؟ لا بل يمكن أن نقول أن غير المتعلم قد تكون له انذباع أكثر من المتعلم. إذن هذه قضية مهمة لا بد أن نعيها بهذا الشكل، أن قضية الإمام الحسين وراها دوافع. نسأل ما هي العوامل التي جعلت هذا الحب في قلب كل مؤمن وأنها حرارة تبقى في قلب المؤمن إلى يوم القيامة؟ إذن لا بد أكو عوامل. العامل الأول هو العامل الغيبي، العامل الغيبي الذي يستشعره الإنسان بوجدانه عندما تسأله تقول له أنت لماذا تحب الإمام الحسين؟ لماذا لا تحب من هو قريب إلى رسول الله غير المعصوم؟ لماذا تتفاعل مع هذه القضية التفاعل الذي لم تتفاعله مع حتى معصوم آخر؟ مع أننا نعتقد الاعتقاد الكامل أن جميع الأئمة في مرتبة واحدة، لكن عندما تصل إلى هذه القضية وهي نهضة الإمام الحسين واستشهاد الإمام الحسين، تستشعر شيء في داخلك أنت ما تعرفه، لحتى العالم إذا سأله يتوقف. هذا الإحساس الخفي، هذا العامل الغيبي الذي يدخل إلى النفوس من غير استئذان ولا يحتاج إلى مقدمات، وهذا العامل الغيبي الذي يجعل الإنسان مجرد أن يطلع ولو لم يكن شيعيا، مجرد أن يطلع يتفاعل. حتى لو أننا قصصنا قصة الإمام وما جرى على الإمام على غير مسلم لأخذ يتفاعل مع هذه القضية التفاعل العاطفي. نقول ما هو السبب في ذلك؟ أولا العامل الغيبي، الثاني إخلاص الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما قدم الإمام الحسين كله إلى الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه كل شيء، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال كي أراه. هذا الإخلاص الذي يمكن أن نستطيع أن نجعله عاملا مهما في انجذاب الناس إلى الإمام الحسين وحب الناس صغارا وكبارا رجالا ونساء، وأنهم يتركون كل شيء ويبذلون كل شيء لهذه القضية، إذن قضية الإخلاص. إذن ينبغي للإنسان نفسه أن يقتدي بسيرة الإمام الحسين وأن يكون له إخلاص في مرتبة يستطيع أن يخلص بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون في منزلة عالية. ولذلك أن الأئمة إن هداية إن قدوة إن نسترشد بهم. فإذن هذه القضية الثانية، العامل الثاني هو الإخلاص. العامل الثالث هو ترويج الأئمة ابتداء من الإمام السجاد، وأنه بلا فترة ولا هواده، وأنهم إعلام إلى هذه القضية أكثر من القضايا التي تهمهم، وأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ينصب العزاء. وقال من الأحاديث الإمام الصادق والإمام الرضا الذي تتناسب هذه الأيام استشهاد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يحث الناس حتى يأتي الشاعر دعبل من العراق إلى مرو إلى المناطق ديج إلى قوس ويلقي الشعر ويدخل في بيته. هنا هذه القضية عندما نرى أن الإمام يقول قال من بكى وأبكى فله كذا، من قال فينا بيتا من الشعر فله قصر من الجنة، وأن الإمام صادق، أتجلسون وتحدثون يريد يدخله؟ الإمام يريد يدخله في كل شيء من نواحي حياته اقتصادية اجتماعية سياسية، أتجلسون وتتحدثون؟ أنتم هم يجيبون ذكرنا؟ خلي ذكرنا إلى وقت، ليكون انشغالكم من غير ذكر الإمام الحسين. هنا أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيى أمرنا، كيف نحيي أمر الإمام؟ ما هي الطريقة التي نحيي فيها الإمام؟ ولذلك ترى أتباع أهل البيت، ولعله العامل الرابع هو عامل الشعراء والخطباء. فإننا إذا أردنا أن نستقرأ المصادر الصحيحة لواقعة الطبق، لا تجد مصادر موثقة مهمة مثل ما نقلت كلمات الشعراء. فإذا المصدر المهم لحادثة الطبق لواقعة الطبق هو ألسنة الشعراء وألسنة الخطباء، فإنهم يصورون هذه القضية التصوير اللطيف، بحيث الإنسان لو يقرأ هذه الأبيات الشعر أنه ماكو بها مجال إلى التحريف. أولاً أنهم ممدوحين من قبل الإمام، الإمام يعطيه كل شيء، يعطيه كل شيء، هذا ثقة عند الإمام، والإمام يمدحه، والإمام يحافظ عليه، والإمام يحميه، والإمام كذا. فإذا هذه العامل الثالث هو الشعراء والخطباء، وأيضاً اليوم اللي هاي الأشياء اللي استحدثت الرادود وغيرها إلها الدور المهم. لكن السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، أنا وأنت من غير الشعراء من غير الذين يخدمون من غير، ماذا يجب علينا أن نعمل حتى يتقبل منا الإمام الحسين ويسجلنا في سجل الخدمة أو في سجل الأصحاب وفي سجل التابعين؟ لأن هناك أناس قدموا، هذا اللي يقول أنا أخلي خشبتي على ظهري وأنا أكتب أبيات شعر الإمام حسين حتى أنتظر اليوم الذي أقتل فيه فداء للإمام، فداء للإمام الصادق، فداء للإمام الرضا. إحنا نسأل نفسنا ما هو الشيء الذي يجب علينا أن نقدمه إلى الإمام حسين حتى نكون مرضيين عند الإمام، وأن رضا الإمام هو رضا الله سبحانه وتعالى. نقول إن هذه القضية وهي مسيرة الإمام حسين، هذه المسيرة العظيمة أنا أريد أدعي فيها دعوة، أقول أنها مسيرة بركة وخير نزلت من السماء. لماذا نقول أنها خير وبركة ومسيرة نزلت من السماء؟ إنها هبة ربانية، لعلها قبل سنين ما كانت بهذا المستوى، لكن اليوم أن هذه المسيرة أصبحت بها بركة. ما هي حاجتنا إلى المسيرة الحسينية؟ نقول أن الحاجة للمسيرة الحسينية حاجة عظيمة، من مجرد أن يتأمل الإنسان في هذه المسيرة يجد أنه يجب علي أن يكون ضمن المشجعين والداعين إلى هذه المسيرة، وذلك لأن هناك هجمات شرسة خنسميها هجمة انفتاح. هذا الانفتاح العالمي، انفتاح الموبايل والانترنت وغيره وغيره، هذا يجعل الإنسان ويجعل الشاب منحرف. لكن عندما يأتي هذا الإنسان وينخرط في المسيرة الحسينية يكون عنده صمام أمان، وتكون عنده شحنة، وهذه الشحنة توصل به إلى 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر إلى أن يأتي شهر رمضان أو يأتي شهر آخر أو تأتي مناسبة أو تأتي سيرة. ولكن كل هذه القضايا الفكرية النظرية لا تصل إلى درجة أن الإنسان يمارس عمل، أن الإنسان يمارس قضية عملية مو نظرية. فإن هذه الهجمة الشرسة التي لم تكن فقط في العراق، حتى في الدول، حتى في الدول المتقدمة إيران، أن الشبهات من هنا وهناك، شبهة على المرجعية، شبهة على الإمام، شبهة كذا، حتى أنه صار بعضنا وهو شيعي يقول لماذا الإمام الرضا يقبل ولاية العهد، لماذا الإمام الحسن صالح. هذه الشبهات اللي أجتنا، هذا خيقول الإنسان فارغ عمليا ويتقبل الشبه، وإلا هو يقول أن الحسن وحسين إمامان قام إمام. فإن الإمام يقتدى به لا أن يقتدي بنا. وين وصلت هاي القضية؟ الإنسان لما يصير عند المناعة الكافية في هذه المسيرة العظيمة في مسيرة الإمام الحسين، فإن الشاب يكتسب مناعة، وإذا يتصلون بالإمام الحسين، والاتصال بالإمام الحسين هو اتصال بالله تعالى واتصال بالدين. فإذا اتصل الإنسان بالدين أصبح عنده حاجز ومانع من الانحرافات والشبهات، وأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع الناس من الانحراف بمجرد كلمة. فإن الوعظ والإرشاد لا ينفع إن لم يكن فيه درس عملي. وأن العلماء التربية قالوا أن العلم لا بد أن يكون علم نظري يرافقه علم عملي، وأن الذي يدرس الدروس نظرية ولا يرافق الدرس العملي يكون درس ناقص. فلذلك الله سبحانه وتعالى وهب لنا هذه المسيرة المباركة وهبها لنا رحمة، فلذلك يجب علينا جميعا أن ندافع عن هذه المسيرة. قضية أخرى وهي أخيرة، النساء، هل يجب على النساء المسير أم لا؟ يفتي العلماء أنه هل يجوز للنساء أن يصيرا إلى الإمام الحسين أم لا؟ يقول يستحب. ما هي الأدلة لاستحباب؟ أولا أن النساء نصف مجتمع نصف مسيرة، إذا منعنا النساء راح تقل هاي الرونقة وراح تقل هذه الكبرياء والعظمة وكثرة السواد. نقول ما هي الأدلة؟ نقول الأدلة أولا نتمسك بالعمومات، فإن الأدلة قالت من مشى خطوة للإمام الحسين إلى ثواب كذا، هاي عام تشمل الرجال والنساء. من رفع قدم ووضع قدم كان له عتق رقبة، وهذا عام يتمسك بالعموم يشمل الرجل والمرأة. فإن جميع الخطابات أقيموا الصلاة، هذا عام فيشمل الرجل والمرأة. وأيضا توجد رواية خاصة، هذه امرأة أم سعيد تدخل على الإمام الصادق بالمدينة عليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول لها الإمام، هو يبادرها بالسؤال قبل أن تسأله، هو يبادرها، قال يا أم سعيد هل زرت الإمام الحسين؟ قالت نعم زرت الإمام الحسين. فهي هم تسأل الإمام الحسين وتحضر مجلس الإمام الصادق، تسأل الإمام الصادق وعن هاي القضية وتقول له إيه أنا زرته، كأنما أن الزيارة أمر مفروغ من عنده، حتى أن الإمام يقول لها يا أم سعيد تزورين الإمام الحسين؟ تقول نعم. قال عليه السلام زر الإمام الحسين، فإن زيارة الإمام الحسين واجبة على الرجال والنساء. طبعا ما أقول واجبة أي واجب حكم تكليفي يجب على كل إنسان، لا، إحنا عندنا هاي الأوامر وأكو أوامر أخرى روايات ثانية، عندنا جمع بيناتهم نحصل نتيجة هو استحباب زيارة الإمام الحسين. فإذا أننا لابد أن نقول أن هذه المسيرة المباركة هي مسيرة واتصال بالله تعالى، وأن هذه المسيرة نشذبها، نحف النساء نقول يا بي النساء حضر الحجاب، جيد، النساء ابتدن بالعقيلة، زين، هذا جيد، النساء علمن أولادهم، هذا جيد، أنه نمنع الاختلاط، هذا جيد، أما أنه يمنع النساء ويمنع الناس ويمنع كذا، لا. نقول أيضا لا عندما يسمع الإنسان هذه الروايات العظيمة أنه يفرط بواجب آخر، لا، إنسان مرتبط بواجب وسمع هاي الروايات يقول أنا أدير وجهي وأترك الواجب الأمني والواجب الصحي والواجب كذا أروح إلى الزيارة، يقول لا، أنت عندك براء جمعة وسبت تقدر تروح. فالإنسان اللي ما عنده شغل جيد، وأما الإنسان اللي يكون عنده فسحة ومجهد وهذا يجب أن يكون، وحتى الإنسان يقدر إذا ما أستطاع زيارة خلي يحقق زيارة من بعيد، فإن الأئمة قالوا لأصحابهم زوروا الإمام الحسين ولو من سطح الدار، زوروا الإمام في كل وقت. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من زوار الإمام الحسين وأن يهدينا إلى هدي محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. غفر الله ذنوبكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محبة الإمام الرضا الثالث بي على أصواتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس أهل البيت وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم هؤلاء أسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مجموعة من القضايا نستعرضها بصورة موجزة. المسألة الأولى المهمة أنه حدث في عام 1977 في شهر صفر انتفاضة صفر، ومع الأسف أن الإعلام يتكتم على هذه القضية وعلى هذه الانتفاضة المباركة التي حدثت بالنجف، وكانت أيضا هي عبارة عن مسيرة وزيارة من النجف إلى كربلاء، وجوبهت من قبل النظام البعثي بالدبابات والطيارات، وقتل العديد من أتباع أهل البيت في هذه الحادثة، واعتقل الكثير، وأيضا اعتقل الإمام السيد محمد باقر الصدر وأرجع إلى داره. وأن هذه الانتفاضة مهمة وأنها غيرت المسار في تاريخ العراق، وأنها غيرت الوجهة التي كان فيها هذا البلد، وأنه بعد هذه الانتفاضة ظهر المبلغين والدعاة وظهر الناس أتباع أهل البيت بكثرة، وأن هذه الانتفاضة المباركة يجب أن يسلط الإعلام على هذه القضية بصورة واسعة، وأن يفهم الناس أن هذا النظام الذي يستهدف الناس العزل وقتل فيها الأطفال والنساء، أكثر من كان قتيلا وشهيدا في هذه الانتفاضة هو نساء وأطفال، وهذا مما يكشف على طغيان وفرعنة النظام السابق، وأن هذه الانتفاضة يجب أن يسلط عليها الأضواء. القضية الثانية وهي أن خدمات البلدية قبل شهر صفر كانت بصورة جيدة، لكن لانشغال البلدية والسيارات التي انتقلت إلى كربلاء أصبح المظهر لا يليق بالمدينة. نرجو من الأخوة البلدية أن يلاحظوا هذا الأمر، وأن الشكاوى تكثر، وأن النفايات في الشوارع كثرت، وأن هذا الأمر لا يليق بالمدينة. يجب أن يلتفت المسؤول إلى هذه القضية حتى تعود بعد الزيارة أو قبل الزيارة، وأن تضافر الجهود لتنظيف المدينة من هذه المسألة، وهذا أمر مهم لأنه يؤدي إلى الأمراض وما شكل ذلك. مسألة ثالثة هي قضية الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية قاموا بدور عظيم، وأنه حافظوا على أرواح الناس في أيام ما كان الزوار في محافظة ذي قار، ويشكرون على هذا العمل، ولكن نوصيهم أن هذه الانتصارات التي تتحقق في المناطق الغربية الإنسان يحترز من أن الإرهابيين يأتون إلى هذه المناطق، لأن هذه المناطق اللي هي قد يكون الغفلة وانشغال الناس بالزيارة وانشغال القوات الأمنية بأمور أخرى وانشغال القوات الأمنية أيضا بمقاتلة الدواعش، قد يغفل الناس ويأتون إلى هذه المناطق الآمنة، فيجب أن يكون الجهد الاستقبالي في مرتبة عالية من الحذر والحيطة، وأيضا الباقين، وأيضا هم الناس يكون يتوعون إلى هذه المسألة، لأن هناك شيء من الفراغ حتى تكون مدينتنا آمنة من هذه القضايا التي أتوقع إن شاء الله أن لا يحدث شيء لا يسر خاطر المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.